قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه وتحت مستقر رحمته. عندما تغتصب عالم البراءة، تتجلى الجريمة في أبشع صورها. التحرش الجنسي بالأطفال من القضايا التي تؤرق العالم أجمع. أيها الإخوة، قد نتحرج أحيانا أن نتحدث بهذا الموضوع، وأنا لا ألوم المتحرجون عن هذا الجانب، لكن حقيقة طرح قضية التحرش الجنسي بالأطفال أمر صحيح أنه مخجل، لكنني والله أجده هام جدا، لأنني اطلعت على عدد من الإحصاءات الموجودة في هذا المجتمع، ليس فقط في بلادنا بل في عدد من الدول العربية، وللأسف أنها تتنامى شيئا فشيء وأنها تزداد شيئا فشيئا، ولذلك ينبغي التنبيه عليها. لا عيب أننا نعرف أن هذا داء ويبغي علينا أن نصف الدواء وأن نصل إلى نتيجة معينة. العيب أن نرى الخطأ ثم لا نتكلم. العيب أن نرى الخطأ ونتركه أنه يستفحل. العيب أيها الإخوة والأخوات أننا نرى الأمر يستفحل ومع ذلك ننظر نتفرج لا نغير ساكنا. هؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير أخشى عليهم العقاب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الخجل هذا في غير موضعه، هذا خجل كاذب، هذا خجل له أثاره السلبية أكثر من الجوانب الإيجابية. أنت تخفي هذا الجانب، لكن حقيقة الأمر فهناك جوانب أخرى تتجلى في مثل هذا الموضوع. فأقول الطرح مخجل وأؤكد أنه مخجل، لكنه والله هام. أرقام يعني تستغربون أن معظم الحالات التي تمت، يسفني والله أقول هذا الكلام، أن معظم الحالات التي تمت على يد أقارب أو جيران أو معارف. وهنا أيها الإخوة تكمن الخطورة، حينما من لا يأمن جاره بوائقه، إذا كان القريب وإذا كان الصديق وإذا كان الحبيب وإذا كان الذي يدخل البيت ويخرج هو سبب المشكلة، مثل ما قال العامة، إذا كان البلاء من بطنك منين تجيك العافية؟ ما تأتيك العافية والبلاء من بطنك. وكيف تستطيع أنك تكتشف هذا الخطر؟ وهنا المشكلة، وهذا قريبك الذي هو سبب المشكلة للابن للأطفال، وهنا تكمن الخطورة. أعطيكم على سبيل المثال بعض الأرقام المؤلمة حقيقة. في وحدة حماية الأسرة بالأردن قالت أن عدد الحالات التي تمت معاينتها خلال عام 1998 ميلادي بلغ 437 حالة، شملت 174 حالة إساءة جنسية، كان المعتدي فيها داخل العائلة في 48 حالة، والمعتدي معروف للطفل يعني الضحية أما أن يكون جار أو قريب في 79 أيضا حالة، في 79 حالة يكون معروفا، يكون إما أن يكون قريبا أو يكون جارا، وفي 47 حالة كان المعتدي غير معروف للطفل أو كان غريبا عنه. في لبنان أظهرت دراسة صادرة عن جريدة لوريان أن المتحرش ذكر في جميع الحالات، يبلغ أن المتحرش بأعماره من بين 7 إلى 13 عام، أن الضحية شملت 18 فتاة و10 أولاد تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف. كل هؤلاء شملتهم مثل هذه المشاكل وأحصرت لهم هذه الاعتداءات الجنسية على القاصرين. في على سبيل المثال أيضا في مصر تشير أول دراسة عن حوادث التحرش لدكتورة فاضلة اسمها الدكتورة فاتن، أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل 18% من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل، 18%. وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية، أشارت الدراسة إلى أن نسبة هي 35% من الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية، أو أنه صديق أو قريب من الأسرة وقريب من العائلة. ونشرت صحيفة سعودي جازيت دراسة لأكاديمية سعودية ذكرت أن 70% من الأطفال السعوديين يتعرضون للتحرش الجنسي على يد أقاربهم، و30% على يد خادمات المنازل وعلى غرباء. وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية أن 60% من كل 300 حالة تمثل حالات زنا محارم، عافانا الله وإياكم. وحسب ما قالت الدراسة هذه، فإن هذه المؤشرات لا شك أنها خطيرة وأنها مؤثرة وأنها مؤلمة، وهي تنم عن جانب من يعني الابتعاد عن الضوابط التي كانت معهودة ومعروفة في مثل هذه المناطق. إضافة أنه ينم على أن الناس وللأسف بدأوا يفهمون أفهاما مغالطة، وبدأت تختلط الحابل بالنابل، يختلط الصح مع الخطأ، تختلط الأشياء بتوافه الأمور، وبدأ نشعر يعني نوع من افتقاد الثقة بين الأقارب وبين الأصدقاء وبين الأقارب. وتؤكد دراسة أخرى قامت بها أحد اللجان القومية لمنع إيذاء الأطفال، كما ذكرت ذلك إحدى الجرائد السعودية، أن هناك عشرات الآلاف من الضحايا الذين يعانون من الصدمات النفسية الشديدة مدى الحياة نتيجة الإيذاء. وتبين أن هناك 77% من هؤلاء المعتدين آباء للأطفال وهم ضحايا، و11% أقارب، وأن أكثر من 75% من المعتدين هم أشخاص معروفون للضحية تربطهم بالطفل علاقة قربة أو معرفة معينة. لا بد أن ندرك أن التحرش الجنسي هو أحد أنواع الإيذاء الجسمي وأحد جوانب العقاب الجسمي الذي تكلمنا عنه في 5 حلقات، وتعتبر هذه الحلقة السادسة في ذلك. أحد الدراسات صدرت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية تقول عن التعليم الجامعي للنساء أن نحو 80% من طلاب المدارس الأمريكية ذكورا وإناثا قد تعرضوا إلى أنواع من التحرش الجنسي في حياتهم المدرسية في وقت الظهور. لماذا هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ ليش؟ ما السبب في ذلك؟ من أبرز الأسباب هم الأهل. الأهل أيها الإخوة حينما يثقون ثقة عمياء ويتركون الأطفال من غير تنبه ومن غير اهتمام ومن غير رعاية ومن غير مراقبة من بعد، فإن ذلك يسبب مشاكل. لماذا لا نختار الصديق المناسب لأبنائنا حتى لو كان ابن عمته ولا ابن خالة؟ أنا لا أدعو أيها الإخوة، لا أحد يفهم مني أنني أدعو إلى قطع الصلات، لا، لكن إذا رأيت أن ابن أخيك أو ابن عمك أو ابن خالك أو خالتك أو قريب لك أصلا ليس له اهتمام أو بجوانب أخلاقية، وتشعر أن أباه وأمه مقصرين معه في جوانب التربية، فيا أخي على أقل تقدير أنك تبتعد عن هذا الجانب وأنك تبعده ولا تجعله يكون ملتصقا به. هذا يعني بعض الأسباب، نكملها إن شاء الله في حلقة أخرى. أسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهدي الحبيب نعيش بالنور.